بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان من أسباب النجاة من الفتن،
والصلاة والسلام على
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي وفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظهم الله تعالى. كانت هذه الندوة يوم الاثنين الذي هي 24 من شهر جماد الآخرة عام 39 و400 هجرية في جامع قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع
بالنفع والفائدة. وقبل أن أبدأ بمشاركتي في هذه الندوة، أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى من كان سببا في هذا اللقاء وترتيبه والتنسيق على مدى شهور مضت، وهو أخونا أبا الوليد فضيلة الشيخ خالد الشمسان رحمه الله وغفر له، وجعل هذه الندوة في موازين حسناته، فهو السبب بعد الله سبحانه وتعالى لتجشمه وسفره إلى إنجاز والترتيب لهذه الندوة. ثم أشكر أيضا الإخوة في مكتب الدعوة وفرع الوزارة بالمدينة النبوية على جهودهم وتيسيرهم وتسهيلهم لترتيب مثل هذه اللقاءات العلمية. موضوعنا أيها الأحبة كما سمعتم أسباب النجاة من الفتن، وهذا الموضوع في تصوري وفي تصور الكثيرين لا تكفيه محاضرة واحدة ولا محاضرات ولا مصنفات لكثرة الفتن وتنوعها وتجددها واستمرارها واستخفائها. فلعلنا في هذا اللقاء نتدارس شيئا من الأسباب المتعلقة بحدوث الفتن ومفهومها، ومن ثم نتطرق إلى أسباب النجاة منها عافانا الله وإياكم. أولا، ينبغي أن نعلم أن الفتنة هي الابتلاء والاختبار والامتحان، ومنها ما يقوله العرب: فتنت الذهب إذا ابتليته واختبرته حتى يظهر أو حتى يظهر منه الذهب من غيره. وسنة الابتلاء في العباد ماضية، فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم وهو أعلم بهم، ولكن ليتبين بعد الابتلاء من يثبت على الصراط المستقيم ومن تزيغ بهم الأهواء في المرتع الوخيم. فمن ثبت على الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح فذلك هو الناجي، ومن سلك طريقا آخر مخالفا لهم فهو الهالك. فإن الفتن أيها الإخوة خطافة تخطف كثيرا من الناس، إما بسبب الجهل وقلة العلم والتباس الحق بالباطل، وإما بسبب الهوى وضعف الصبر عن المغريات والشهوات والشبهات. ولما كنا نعيش هذه الأيام فتنا عظيمة قد تهلكنا إن لم نعتصم منها بالله تعالى ونتمسك فيها بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان عليه سلفنا الصالح. فعلى المسلم أيها الأحبة الحرص على تجنب الفتن والخوض فيها وأن يستعيذ بالله منها. فقد أورد البخاري في صحيحه: باب التعوذ من الفتن. وفقه البخاري في تبويبه: باب التعوذ من الفتن. ثم أخرج فيه حديث أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكلم الناس فلف كل رجل من أصحابه رأسه في ثوبه يبكي ويقول أعوذ بالله من سوء الفتن. وأخرج الشيخان أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله في صلاته من فتنة المحيا والممات، أي من الفتن التي تقع في الحياة ومن الفتن التي تكون بعد الموت كفتنة القبر، عافانا الله وإياكم. أما المشاركة في الفتن اليوم سهلة الأسباب مفتحة الأبواب، ولا سيما عن طريق إثارتها وزيادتها وتهييجها من خلال الكتابة والتعليق أو المشاركة في وسائل التواصل والإعلام والاتصال بمختلف أنواعها. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه في باب الفتنة التي تموج كموج البحر عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال كان يعني السلف يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، كما قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فكانوا أي السلف يرددون هذه الأبيات التي تصور عواقب الفتن ومآلها القبيح، حتى لا يغتروا بفتنتها وزهرتها في أول أمرها، فيكون استحضار سوء عواقبها سببا في البعد عن الخوض فيها. ولقد أدب الله سبحانه وتعالى المسلمين لأعظم تأديب، فقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأمر سبحانه وتعالى عامة المسلمين برد الأمور الكبيرة المتعلقة بأمن الأمة وعزها واجتماعها وحقن دمائها ونحو ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر فيهم، وهم أهل العلم وأهل الحكم، حتى يتخذوا فيها من القرارات ما تحصل به مصلحة العامة، بخلاف ما إذا دخل فيها من ليس منهم فإن دخولهم يضر ولا ينفع، لأنهم يدخلون فيما لا يعرفون حقيقته أو لا يعرفون حكمه أو لا يدركون عواقبه، وإنما يتصرفون بحكم العاطفة، وربما كان الذي يحرك عواطفهم ويهيجهم من يريد بهم الشر والهلاك من حيث لا يشعرون. فكثير ممن دخل في الفتنة التي قضت على عثمان رضي الله عنه ما كان يعلم أن المهيج المثير لها هو ابن سبأ أحد اليهود الذين أظهروا الإسلام، وأخذ يكيد له من الداخل حتى حقق كثيرا من أمانيه على أيدي الرعاة والهمج الجهلة. وفي الباب يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. تأملوا هذا الحديث، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أصناف: القاعد والقائم والماشي والساعي، كلهم يقعون في هذه الفتنة، ولكن بعضهم أقل شرا من بعض. فالقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يسعى في الفتنة. يقول ابن حجر شارحا قوله صلى الله عليه وسلم: من يشرف لها، أي يتطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. ثم قال: ومعنى قوله تستشرفه أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك، فيقال استشرفت الشيء أي علوته وأشرفت عليه. وما أكثر الناس اليوم في هذا الباب، أي يحبون الاستطلاع حول ما يدور في الفتن، فقط مجرد استطلاع، ولكنهم لا يعلمون أنهم يدخلون تحت هذا الحديث فمقل ومستكثر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الطائفتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. في هذا الحديث والذي قبله يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع وأقسام وأصناف الذين يدخلون في هذه الفتن، وبين أيضا كيف تكون النجاة بالابتعاد عن هذه الفتن. فمن كان له إبل يلحق بإبله، ومن كانت له أرض أيضا يلحق بأرضه، أو غنم يلحق بغنمه، وهكذا. وإن لم يكن له شيء من ذلك فليعمد إلى سيفه فيدقه بحجر، يعني حتى يصبح السيف غير نافع، يعني حتى لو ابتلي لا يستطيع القتل به، يصبح عديم الفائدة. كل هذا حرص من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن الوقوع في الفتن. أما مظاهرها وأشكالها اليوم، فمنها على سبيل المثال المظاهرات والثورات وما شابهها، وإن كان بعض الناس يظن أنها كما تسمى إعلاميا ربيعا عربيا، وهي بالحقيقة ليست ربيعا، وإنما فتنا وقتل ودماء وأشلاء ومفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم من ابتلي بشيء منها. يقول الماوردي رحمه الله في وصف شيء من هذه الأحوال، يقول: ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحلة مبتدعة ومذاهب مخترعة، يزوقون كلاما مموها، ويزخرفون مذهبا مشبوها، يخلبون به قلوب الأغمار، ويعتضدون على نصرته بالسفلة الأشرار. يأتون ويقولون: الحرية، الديمقراطية، استرداد الحقوق، من هذه العناوين البراقة التي يسيل لها لعاب كثير من الجماهير فتنساق خلف هذه الشعارات. يقول: فيصبو الناس إليهم وينعطفون عليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. قال، يعني الكلام للماوردي: فتصير حينئذ البدع فاشية، ومذاهب أهل الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم، يعني رأوا الساحات والميادين امتلأت بهذه الجماهير، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهال نساكهم، يعني العباد يتضافرون يتجمعون، وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، فإذا استتب لهم ذلك ورأوا يعني أنهم أصبحوا القوة والكثرة الكاثرة، زاحموا السلطان في رئاسته، وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. ما أعظم هذا الكلام، انتهى كلامه رحمه الله، كأنه يصف واقع كثير من الثورات التي تراها الأمة الإسلامية. يقول سماحة مفتي عام المملكة رحمه حفظه الله في أسباب الفتن، أن من أسباب الفتن والغواية والضلال إثارة الفتن بين الشعوب والحكام من خلال المظاهرات والمسيرات التي لا هدف لها ولا حقيقة لها، وإنما هي أمور لضرب الأمة العربية والإسلامية في صميمها، وتفريق كلمتها، وتشتيت شملها، وتقسيم بلادها، والسيطرة على خيراتها، واصفا حفظه الله نتائجها بالسيئة والعواقب الوخيمة لما فيها من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وعيش الناس في رعب وخوف وضلال. ثم يقول مناصحا الشباب: يا شباب الإسلام، كونوا حذرين من مكائد الأعداء وعدم الانسياق والانخداع خلف ما يروج لنا والذي يهدف منه الأعداء إلى إضعاف الشعوب والسيطرة عليها وإشغالها بالترهات عن مصالحها ومقاصدها وغاية أمرها. انتهى كلامه. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: إن أعداءكم من الكفار والمنافقين لا يروق لهم ولا يستريحون أن تعيشوا على هذه الحالة، فيريدون أن يفرقوا كلمتكم ويفسدوا أمركم ويشتتوا جماعتكم ويسقطوا حكامكم ويفرقوا دولكم. هذا مشاهد في هذه الأيام، فإن الكفار عجزوا عن صد الإسلام وانتشاره في المعمورة وزيادة أتباعه بعد انتشار وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية التي تبين هذا الدين وأحكامه، فلذلك لا يزال يمتد ولا يزال الدخول في الإسلام مستمرا على ضعف من أهله، ولكنه دين قيم تتقبله النفوس الطيبة. فلما رأى الكفار ذلك وأنه لا يمكن صده بالقوة لجأوا إلى طريقة خبيثة، وهي تفريق المسلمين وإسقاط دولهم حتى تعم الفوضى وتسفك الدماء وتضيع الأموال وتنتهك الأعراض ويفسد الأمر. عند ذلك تقر أعينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، فإنه ناصر دينه رغم أنوفهم. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. انتهى كلامه حفظه الله. وهذا يؤكد ما قاله الشيخ حفظه الله أن الأعداء لم يستطيعوا الرد على الإسلام بالدليل، مع أن القنوات في أيديهم بل وصناعة الإعلام كذلك في أيديهم، مع ذلك لم يستطيعوا الرد بالدليل والحجة والبرهان، وإنما استطاعوا الرد بإيش؟ بالتحريش بين المسلمين وإثارة هذه الفتن حتى تنقل هذه الصور إلى الناس وإلى العالم ويقال هذا هو الإسلام. فصد الناس عن دين الله بمثل هذه أو مثل إثارة هذه الفتن. أما الإعلام فحدث ولا حرج، وخاصة في سوق الفتن تروج بضاعته وتنتشر كذلك، فالإعلام في هذا الوقت همه تتبع أخبار الفتن، وهي أول طريق للتورط فيها، لأن الإعلام عموما أخطر سحر للتأثير في عقلية المصغي. فكيف إذا كان الإعلام خالصا أو خاصا بالفتن؟ وكيف إذا كان الإعلام مأخوذا من مخبرين لا يعرفون بعدالة؟ وكيف إذا كانوا كفارا أصلا؟ اليوم كثير ما نسمع في الأخبار تحدث مصدر مجهول، أو ذكرت وكالة أجنبية، أو أخبر فلان أو شخص من الناس رفض الإفصاح عن اسمه. سبحان الله، كل هذه مجهولات ومع ذلك يتقبلها المستمع والمشاهد دون تردد. أنا أتعجب من كثير من الناس عندما يشاهدون مثل هذا الطرح ولا يناقشون في مصدر هذه المعلومة، بينما تجدهم فيما هو دونها من الأمور يدققون ويتأكدون ويتثبتون، أما في هذه القضايا فهم يسلمون لها ويقبلونها دام أنها جاءت من تلك القناة أو من ذلك المصدر الذي هو في نظرهم يعتبر موثوقا، وإلا فهو غير ذلك. فمن الخطورة بمكان أن يستسلم المبتلون بتتبع الأخبار السياسية للإعلام المغرض ليطعن بعضهم على بعض ويتنكر بعضهم لبعض وما هيج بعضهم على بعض إلا تلك الأخبار التي ما جعلهم يصدقونها إلا الانبهار بالإعلام الغربي. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال في فاسق المؤمنين والمسلمين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف بخبر الكافر والعدو والمنافق؟ وقد قال فيهم سبحانه وتعالى: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. تأمل معي قوله تبارك وتعالى، ولم يقل سامعون، وإنما قال السماعون، أي حريصون على الاستماع لمثل هذه الأخبار، بل بعضهم يضع في غرفة نومه شاشة للتلفاز يصبح ويمسي على هذه الأخبار، عافانا الله وإياكم. ففي أخبار الفتن جاذبية، يعني هذا السلف رحمهم الله موقفهم من الإخبار والأخبار في الفتن ليس كموقفنا المعاصر. فالفتن لها جاذبية لما فيها من الغرائب، والإنسان نسيب كل غريب، ولذلك كان السلف يجتهدون في صم آذانهم عنها، فيحفظون سمعهم من التطلع إليها كما يحفظون ألسنتهم من التكلم فيها، مع أنهم كانوا ذوي قلوب قوية وعلى خبرة واسعة بالفتن الغوية، لا سيما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ثم فتنة الجمل وصفين. روى ابن سعد بسند جيد أن مطرف بن عبد الله قال: لبثت في الفتنة أو لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر، يعني لا أتلقى ولا أنشر. لبث 9 أو 7. وقال أيضا: والسر في ذلك أنه ما استخبر مستخبر إلا كان له رأي في الخبر، فإذا كان له رأي استفزه ذلك إلى التحرك معه، ومن تحرك في الفتنة أصابه من شررها إن لم ينغمس في نارها. وروى حرب الكرماني في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي عن شريح قال: كانت الفتنة 7 سنين ما خبرت فيها ولا استخبرت وما سلمت. يقول كانت الفتنة 7 سنين وما خبرت ولا استخبرت، ومع ذلك يقول ما سلمت. فقيل له: كيف ذاك يا أبا أمية؟ قال: ما التقت فئتان إلا وهوايا مع إحداهما. ولعلكم تذكرون منهج السلف الصالح في السكوت عما شجر بين الصحابة. لماذا؟ لأنه إذا طرح ما حصل بين الصحابة بين الناس سيجد السامع في قلبه ميلا إلى إحدى الطائفتين، ربما يقول أن هذه الطائفة على حق أو تلك الطائفة على خطأ، فيقع في قلبه شيء تجاه تلك الطائفة التي وقعت في الخطأ. وهذا ما كان يخشاه السلف، أن يحصل في القلب شيء تجاه الصحابة. ولذلك كان من منهج السلف الصالح السكوت عما شجر بين الصحابة، لا كما يفعله بعض الدعاة اليوم من المشاهير الذين أخرجوا أشرطة ومحاضرات وألبومات فيما شجر بين الصحابة ونشروها بين الناس حتى امتلأت بيوت أهل السنة بهذه الأشرطة، وامتلأت قلوبهم أو قلوب بعضهم بغضا لبعض الصحابة عافانا الله وإياكم مما سمعوا في هذه الأشرطة، وهذا ما كان يحذره السلف. الأمر الآخر من هذه المظاهر، مظاهر الفتن في هذا العصر، التعددية الحزبية والبيعات البدعية. التعددية الحزبية انتشرت في هذه العصور المتأخرة وخاصة في القرنين الأخيرين، وأصبحت عندنا حركات وجماعات إسلامية كل يدعو إلى حزبه وإلى جماعته، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن هذا وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. كلها تؤكد يعني هذه الأدلة عدم جواز التفرق والتعدد. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فكل هذه النصوص تحث على الاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي اليوم من يرى التعددية الحزبية ظاهرة صحية وأن كلها تخدم الإسلام وكلها تسير في اتجاه واحد وبعضها يعضد بعضا، وكل هذا من التلبيس على الناس. ومما رأينا انخراط كثير من الدعاة وهذه الجماعات في الانتخابات والبرلمانات والخوض في السياسات والملاسنة والسباب والشتائم، كلها ليفوز الحزب أو ليقبل الناس على ذلك الحزب، بل زاد الأمر سوءا إلى أن أصبح الكذب صناعة لهذه الأحزاب، كل يمدح حزبه بما ليس فيه ويرمي الآخر بما فيه أو بما ليس فيه. وانتشرت هذه الأحزاب كجماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ وما شابه ذلك في كثير من البلدان الإسلامية، وما حلت في بلد إلا وأفسدت أكثر مما أصلحت، فضلا عما ترتب على وجودها وانتشارها من الحروب والقتل والاختطاف والاغتيالات، ونشأت منها جماعات أخرى كقاعدة وداعش وجبهة النصرة، كل هذه خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وما زالت تلد وتتناسل وتتكاثر ما دام هذا وضعها وانتشارها، إن لم يتصدى لها المصلحون بالعلم والبيان والحجة والبرهان والرد عليهم وفضحهم وبيان عوارهم. فكل هذا من الفتن، كل هذا والعياذ بالله من الفتن، حتى أن هناك من ينسب في بعض البلاد إلى الدعوة السلفية لما رأى هذه الأحزاب فتن بكثرتها وبانتصارها في بعض الانتخابات فانساق وراءها وانضم إليها، ثم برر ما فعل بأن الظروف تقتضي والمصلحة تقتضي الانضمام والوقوف مع هؤلاء في مثل هذه المحن، عافنا الله وإياكم. وهذه الفتن كما ذكرنا لكم أنها تبدو جميلة وتتزين، وإلا كيف ينخدع بها الناس؟ إن كانت قبيحة من البداية لن ينضم إليها أحد، ولكنها تتزين وتتجمل حتى إذا وقع فيها الناس عرفوا خطأهم وخطرها، ولكن ربما بعد أن يفوت الأمر. كذلك البيعات البدعية ما نراه اليوم في بعض الجماعات، كل جماعة تدعو أصحابها إلى البيعة، ولا شك أن بيعة مثل هذه الجماعات هي في الحقيقة خلع البيعة من الإمام الشرعي، خلع البيعة من الإمام الشرعي، وتفتيت لجماعة المسلمين وإضعاف لهم وتفريق لصفوفهم، حتى رأينا ما رأينا، تكالب عليهم الأعداء واستطاعوا أن ينفذوا خلالهم ويحققوا ما كانوا يصبون إليه، لولا وجود هذا التفرقة ما استطاعوا أن يحققوا يعني الأعداء ما يريدون من المسلمين. فالله الله أن تنبه لمثل هذه القضايا وخطورتها، وألا نفتتن بها، وألا نقول أن هذا أمر مسموح به سياسيا كما يقال ويزعم به في بعض البلدان، أن بعض البلدان تسمح بالتعدد السياسي والحزبي، نقول كون البلد الفلاني يسمح بها هذا لا يعني أنها جائزة، وإلا لعددنا ذلك أيضا كل المحرمات التي تسمح بها تلك البلدان إذن يدخلوا فيها، هذا ليس بصحيح. ولله الحمد والمنة أن المملكة العربية السعودية لا تسمح بتعدد الأحزاب والجماعات، فليس عندنا إلا جماعة واحدة وإمام واحد ولله الحمد، وأهل الحل والعقد حوله، ونحن مبايعون فيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، والعلماء والأمراء حوله ملتفون، ما عندنا جماعات أخرى. وإن كانت هناك أصوات تنادي بأنه لا يوجد اليوم جماعة كما ذكر ذلك صاحب رسالة في الجامعة الإسلامية قبل 30 سنة اسمه حسن علي جابر، ماجستير مع الأسف خذ فيها الممتاز مع مرتبة الشرف، أنه لا يوجد جماعة إسلامية اليوم بالمفهوم الشرعي، مع أنه في بلد يدرس فيه بلد التوحيد، يدرس هنا في هذا البلد وفيه جماعة وإمام، ومع ذلك يقول في هذه الرسالة أنه لا يوجد جماعة شرعية أو بالمفهوم الشرعي اليوم موجودة على وجه الأرض، وإنما هم يريدون الطريق إلى الجماعة الأم التي هي جماعة الإخوان المسلمين، عافانا الله وإياكم. حقيقة الكلام حول هذا الموضوع جميل وشيق ويستطرد، ويعني أنا لا أريد أن أستأثر بحصة ودور فضيلة الدكتور علي الحدادي جزاه الله خير، فلعله يكمل ما بقي من هذه المحاضرة في ذكر ما يضيفه أو يعلق خاصة من أسباب النجاة من الفتن، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأشكر أخي فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفيفي على هذه الكلمات النيرات النافعات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة في الله، إن الفتن خطيرة من جهة أنها تفسد دين المسلم، وإذا أفسدت الدين فسدت دنيا العبد وفسدت آخرته والعياذ بالله، إن لم يتداركه الله عز وجل بلطفه وبعفوه. والفتن حذرنا منها، حذرنا منها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، وحذرنا منها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وعلى ضوء ذلك وانطلاقا من ذلك حذرنا منها سلفنا الصالح. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فالله عز وجل يحذرنا من الفتن حتى لا نقع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ستكون بعده فتن، وسمعنا طرفا من ذلك في كلمة الشيخ محمد وفقه الله: ستكون فتن. وهذا الإخبار منه عليه الصلاة والسلام له فوائد، ومنها إذا علم المسلم أن الفتن واقعة ولا بد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأخذ الأهبة ويستعد لها بما يقيه من شرها. كما إذا كنت مثلا في بلد وسمعت أن هذا البلد الذي أنت فيه ظهر فيه مرض يهلك الناس، يضعف صحتهم، يضر أبدانهم، فإذا علمت بذلك بادرت إلى أخذ الأدوية والعلاج والاحتياطات التي تقيك بإذن الله من ضر هذا المرض. فكذلك إذا علمت أن الفتن واقعة ولا بد، فهذا يحملك على أن تستعد لها بما ينجيك منها، مما بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون عاصما من الفتن. كذلك أيضا حتى لا يفاجأ المسلم ويستغرب ويتعجب إذا رأى هذه الفتن، فكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك أنها واقعة فهذا يذهب عنك الفجاءة والتعجب منها، لأن هذه الفتن تقع وأنت على علم مسبق بأن هذه الفتن ستقع، وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق. كذلك أيضا يزيدك إيمانا بالله جل وعلا وبنبيه صلى الله عليه وسلم، فلو قدر وهذا لا يكون، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون كذا وكذا ثم لا يقع، هنا يقع الشك في خبره، لكن أن يخبر عليه الصلاة والسلام بشيء ويقع هذا الأمر الذي أخبر به هذا يزيدك إيمانا. ما تزيدك هذه الفتنة ضعف في الدين، لا، وإنما تزيدك إيمانا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق المصدوق. والمهم أيها الإخوة أننا حين نعلم أن هذه الفتن ستقع وقد وقع منها شيء كثير، والذي لم يقع منها أكبر وأكبر، فالذي سيأتي أعظم وأكبر من الذي ذهب، فهذا يوجب علينا أن نحتاط لديننا، أن نحتاط لأنفسنا، أن نتحصن وأن نعتصم بما أمرنا الله عز وجل أن نعتصم به من هذه الفتن. وأول هذه العواصم الاعتصام بكتاب الله جل وعلا، والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في التمسك بهما السلامة والمخرج من كل فتنة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا يعني استمسكوا لا تفلتوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أيديكم، وذلك بالإيمان بالكتاب وبالسنة وبالتفقه فيهما وفهم معانيهما الفهم الصحيح السليم البعيد عن الغلو والبعيد عن التفريط. وكذلك أيضا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفس ذلك المعنى إيمانا وفهما وفقها صحيحا ثم عملا، فما يكفي العلم وحده ولا يكفي الفهم وحده، بل لا بد من العمل والتطبيق والتنفيذ والمبادرة والمسارعة إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك كما أمرنا الله أن نعتصم بحبله وهو كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرنا بذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففي مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما نعمة العصمة من كل فتنة، وهما سفينة النجاة من كل فتنة، ولكن ينبغي التنبه إلى أنه لا بد من فهم الكتاب ومن فهم السنة النبوية، لا بد من فهمها فهما صحيحا سليما، لأن من الناس من يتلو الكتاب ويحفظ الكتاب الكريم ويحفظ كثيرا من السنة النبوية ولو اطلاع واسع فيها ربما، ولكن هو مع ذلك منغمس في الفتنة، ضال في نفسه، مضل لغيره. لماذا؟ لأنه استقل بفهم لكتاب الله يخالف ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمه السلف الصالح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤولون الكتاب والسنة تأويلا باطلا، يحرفون معاني الكتاب والسنة إلى غير ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين لأنهم كذبوا أن يكون محمد رسول الله، كذبوا أن يكون هذا القرآن منزلا من عند الله، ولكن سيكون من أصحابه من سيقاتل قوما وفرقة وطائفة تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله وتؤمن أن محمد رسول الله، ولكنها تحرف معاني كلام الله جل وعلا، فتكفر المسلمين بغير وجه حق، وتستحل دماء المسلمين بغير وجه حق، وتسعى في الأرض فسادا باسم الجهاد وباسم الأمر بالمعروف وباسم النهي عن المنكر إلى غير ذلك من الدعاوى والشعارات. وكان الذي قاتلهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك في معركة النهروان حينما قاتل الخوارج، وهم من أكثر الناس تلاوة لكتاب الله ومن أشد الناس اجتهادا في نوافل العبادة، قيام صيام تلاوة قرآن وتقلل وزهد من الدنيا، لكن هذا لم ينفعهم لما فسد اعتقادهم، فقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة. قال عنهم: كلاب النار. وتوعدهم فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وإذا تأملنا كتاب الله جل وعلا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نحسن في اتباع السلف الصالح، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فأثنى على السابقين الأولين من هذه الأمة من المهاجرين والأنصار ثناء مطلقا دون قيد، ولكنه لم يثني على من يجيء بعدهم إلا بقيد، وهو أن يحسن في اتباعهم. وهكذا قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني من كان إيمانه مخالفا لما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ضال مفتون غير مهتدي، أعاذنا الله وإياكم. وهذا ما جاء مصرحا به في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية، الفرقة الوحيدة الناجية من بين 72 فرقة هالكة في النار، قال: الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت رواية أخرى مفسرة موضحة مبينة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا حتى تنتفع بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون فهمك مطابقا لفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإن فهمت القرآن وفهمت السنة على فهم الخوارج، فهم المرجئة، فهم الجهمية، فهم الأشاعرة، فهم المعتزلة، انحرفت عن الصراط المستقيم. كذلك أيضا مما يعصم المسلم من الفتن لزوم غرز أهل العلم، وهم الوسيلة الذين عن طريقهم بإذن الله وبتوفيق الله تفهم الكتاب والسنة على ما فهمه السلف الصالح. لا تستقل بنفسك من خلال أن تقول: إني أنا أستطيع أن أفهم الكتاب والسنة، القرآن عربي وأنا أتكلم اللغة العربية، إذا أنا أفهم الكتاب والسنة بنفسي. لا، وكذلك أيضا لا تكتفي بمجرد المطالعة في الكتب، فإنك قد تفهم كلام أهل العلم ولو كان الكتاب كتابا نقيا سليما، ولكن قد تفهم كلام المؤلف على غير ما أراد، لأن هناك آلات تحتاجها لفهم هذا الكلام فهما صحيحا، وهذه الآلات ليست متوفرة فيك. قد يكون في الكتاب خطأ من جهة الطباعة، من جهة الإملاء، من جهة وهم هذا المؤلف، فتفهم الكلام على غير معناه، على غير حقيقته، فتهلك وتضل. فالعالم مما ينفعك الله عز وجل به أنه يوضح لك هذه المعاني توضيحا صحيحا سليما، لكن بشرط أن يكون هذا العالم الذي تدرس عليه عالم سنة، عالم هدى، عالم رشاد، ليس عالم بدعة. فإن أهل الضلال وأهل الأهواء قد يكون عندهم علوم. الله قال عن عداء الرسل: فرحوا بما أوتوا من بما عندهم من العلم، يفرحون بماذا؟ بالمعلومات التي لديهم، يعني عندهم علوم، ولكن لم تنفعهم علومهم، علوم ضارة في نفسها أو علوم قد تكون مفيدة في نفسها لكنها ضارة بالنسبة لهذا الحامل لها. فالمقصود أنه لابد أن تحتاط في اختيار العالم الذي تدرس عليه حتى لا يضلك وحتى لا يحرفك. وكم من الأذكياء وأصحاب الفهوم الدقيقة والاطلاع الواسع ابتلوا بأساتذة كانوا منحرفين اعتقادا فأضلوا تلاميذه. فالمقصود أن على طالب العلم وعلى أمة الإسلام عامة أن تحتاط في من تدرس عليه وتقرأ له وتأخذ فتواه. والعلماء والكتاب والسنة قبل ذلك بيّنوا لنا صفات هؤلاء العلماء الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. كان سلفنا الصالح يرجعون إلى العلماء، التابعون يرجعون إلى الصحابة، وأتباع التابعين يرجعون إلى التابعين، وهكذا، ولا سيما عند نزول الفتن. من ذلك مثلا أن جماعة دخلوا على عبادة بن الصامت في مرضه ولعله في مرض موته، فطلبوا منه أن يحدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبادة على أحد القولين أنه توفي في عام 34 من الهجرة، أي قبيل وفاة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك الوقت وقت فتن واضطراب. فماذا حدثهم عبادة رضي الله عنه؟ حدثهم بحديث بيعة النبي عليه الصلاة والسلام، بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ عليهم السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهكذا العلماء أطباء يعرفون الأمراض ويعالجون هذه الأمراض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد أيضا التلاميذ الذين دخلوا على العرباض بن سارية السلمي أحد أعيان أهل الصفة، أيضا عادوا مريضا، وربما كان ذلك في مرض موته، وهو على أحد القولين أنه مات في أيام فتنة ابن الزبير، أيام الحروب والفتنة التي وقعت في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فما الذي اختاره لهم؟ حدثهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في آخر حياته: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، إلى آخره. فهكذا العلماء يوجهون تلاميذهم وطلابهم إلى ما ينفعهم وإلى ما يعصمهم من الفتن، لا سيما في أوقات الفتن وأزمنة الفتن. كذلك أيضا مما يعتصم به المسلم من الفتن لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمام المسلمين، فإن من أعظم الفتن التي ابتلي بها المسلمون هي فتنة الخروج على أمرائهم، فتنة الخروج على حكامهم. وأول فتنة وقعت في هذا الباب ما وقع في أواخر زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بتدبير ماكر من ذلك الذي ادعى الإسلام وتظاهر بالإسلام، وهو يبطن اليهودية، عبد الله بن سبع. غاضه ما رأى عليه المسلمون من اجتماع الكلمة والعز والتمكين والأمن وراد العيش والألفة والمحبة بين المؤمنين، ساءه ذلك، فكاد للإسلام مكيدة عظيمة، ونتج عن تلك المكيدة أن تجمع عدد من الرعاع والأجلاف والأعراب والهمج والجهال، اجتمعوا في المدينة وحصروا عثمان، ثم تسوروا عليه الدار فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وانبعثت بعد ذلك الفتن مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: وإذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى قيام الساعة. فترتب على قتل عثمان ما وقع بعد ذلك من فتنة الجمل، فتنة صفين، ومعركة النهروان وغير ذلك من الانقسام العقدي من وجود وظهور الشيعة من جهة وظهور الخوارج من جهة أخرى، ثم زادت الفرق وزاد التفرق في الأمة. فتنة الخروج على الحكام يحصل بها من الفساد الشيء العظيم، من سفك الدماء، من الظلم والعدوان، من خراب الديار، من ذهاب الأمن، من ضعف الكلمة، من تسلط الأعداء، من انقطاع الجهاد، من انقطاع الأسفار وتعطل مصالح الدين والدنيا، فساد عظيم. ولهذا جاءت الشريعة تأمر بالسمع والطاعة، وإن كان الحاكم ظالما جائرا وضيقت دائرة الخروج عليه وجعلت له شروط عظيمة دقيقة جدا. لا خروج إلا بكفر بواح عندكم فيه من الله برهان. ثم بين العلماء أيضا أن يكون عند أهل الحل والعقد قوة وقدرة على إزالة هذا الحاكم الذي باح كفره بلا فتنة، بلا فتنة، وإبداله بخير منه. فلما ضيع المسلمون هذه الشروط، يعني ضيع من ضيعها منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان من أسباب النجاة من الفتن،
والصلاة والسلام على
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي وفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظهم الله تعالى. كانت هذه الندوة يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر جماد الآخرة عام 39 و400 هجرية في جامع قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع
بالنفع والفائدة. وقبل أن أبدأ بمشاركتي في هذه الندوة، أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى من كان سببا في هذا اللقاء وترتيبه والتنسيق على مدى شهور مضت، وهو أخونا أبا الوليد فضيلة الشيخ خالد الشمسان رحمه الله وغفر له، وجعل هذه الندوة في موازين حسناته، فهو السبب بعد الله سبحانه وتعالى لتجشمه وسفره إلى إنجاز والترتيب لهذه الندوة. ثم أشكر أيضا الإخوة في مكتب الدعوة وفرع الوزارة بالمدينة النبوية على جهودهم وتيسيرهم وتسهيلهم لترتيب مثل هذه اللقاءات العلمية. موضوعنا أيها الأحبة كما سمعتم أسباب النجاة من الفتن، وهذا الموضوع في تصوري وفي تصور الكثيرين لا تكفيه محاضرة واحدة ولا محاضرات ولا مصنفات لكثرة الفتن وتنوعها وتجددها واستمرارها واستخفائها. فلعلنا في هذا اللقاء نتدارس شيئا من الأسباب المتعلقة بحدوث الفتن ومفهومها، ومن ثم نتطرق إلى أسباب النجاة منها عافانا الله وإياكم. أولا، ينبغي أن نعلم أن الفتنة هي الابتلاء والاختبار والامتحان، ومنها ما يقوله العرب: فتنت الذهب إذا ابتليته واختبرته حتى يظهر أو حتى يظهر منه الذهب من غيره. وسنة الابتلاء في العباد ماضية، فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم وهو أعلم بهم، ولكن ليتبين بعد الابتلاء من يثبت على الصراط المستقيم ومن تزيغ بهم الأهواء في المرتع الوخيم. فمن ثبت على الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح فذلك هو الناجي، ومن سلك طريقا آخر مخالفا لهم فهو الهالك. فإن الفتن أيها الإخوة خطافة تخطف كثيرا من الناس، إما بسبب الجهل وقلة العلم والتباس الحق بالباطل، وإما بسبب الهوى وضعف الصبر عن المغريات والشهوات والشبهات. ولما كنا نعيش هذه الأيام فتنا عظيمة قد تهلكنا إن لم نعتصم منها بالله تعالى ونتمسك فيها بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان عليه سلفنا الصالح. فعلى المسلم أيها الأحبة الحرص على تجنب الفتن والخوض فيها وأن يستعيذ بالله منها. فقد أورد البخاري في صحيحه باب التعوذ من الفتن، وفقه البخاري في تبويبه باب التعوذ من الفتن. ثم أخرج فيه حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكلم الناس فلف كل رجل من أصحابه رأسه في ثوبه يبكي ويقول أعوذ بالله من سوء الفتن. وأخرج الشيخان أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله في صلاته من فتنة المحيا والممات، أي من الفتن التي تقع في الحياة ومن الفتن التي تكون بعد الموت كفتنة القبر، عافانا الله وإياكم. أما المشاركة في الفتن اليوم سهلة الأسباب مفتحة الأبواب، ولا سيما عن طريق إثارتها وزيادتها وتهييجها من خلال الكتابة والتعليق أو المشاركة في وسائل التواصل والإعلام والاتصال بمختلف أنواعها. وأخرج البخاري أيضا في صحيحه في باب الفتنة التي تموج كموج البحر عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال كان يعني السلف يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، كما قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فكانوا أي السلف يرددون هذه الأبيات التي تصور عواقب الفتن ومآلها القبيح، حتى لا يغتروا بفتنتها وزهرتها في أول أمرها، فيكون استحضار سوء عواقبها سببا في البعد عن الخوض فيها. ولقد أدب الله سبحانه وتعالى المسلمين لأعظم تأديب، فقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأمر سبحانه وتعالى عامة المسلمين برد الأمور الكبيرة المتعلقة بأمن الأمة وعزها واجتماعها وحقن دمائها ونحو ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر فيهم، وهم أهل العلم وأهل الحكم، حتى يتخذوا فيها من القرارات ما تحصل به مصلحة العامة، بخلاف ما إذا دخل فيها من ليس منهم فإن دخولهم يضر ولا ينفع، لأنهم يدخلون فيما لا يعرفون حقيقته أو لا يعرفون حكمه أو لا يدركون عواقبه، وإنما يتصرفون بحكم العاطفة، وربما كان الذي يحرك عواطفهم ويهيجهم من يريد بهم الشر والهلاك من حيث لا يشعرون. فكثير ممن دخل في الفتنة التي قضت على عثمان رضي الله عنه ما كان يعلم أن المهيج المثير لها هو ابن سبأ أحد اليهود الذين أظهروا الإسلام، وأخذ يكيد له من الداخل حتى حقق كثيرا من أمانيه على أيدي الرعاة والهمج الجهلة. وفي الباب يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. تأملوا هذا الحديث، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 4 أصناف: القاعد والقائم والماشي والساعي، كلهم يقعون في هذه الفتنة، ولكن بعضهم أقل شرا من بعض. فالقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يسعى في الفتنة. يقول ابن حجر شارحا قوله صلى الله عليه وسلم: من يشرف لها، أي يتطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. ثم قال: ومعنى قوله تستشرفه، أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك. فيقال: استشرفت الشيء، أي علوته وأشرفت عليه. وما أكثر الناس اليوم في هذا الباب، أي يحبون الاستطلاع حول ما يدور في الفتن فقط، مجرد استطلاع، ولكنهم لا يعلمون أنهم يدخلون تحت هذا الحديث، فمقل ومستكثر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الطائفتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. في هذا الحديث والذي قبله يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع وأقسام وأصناف الذين يدخلون في هذه الفتن، وبين أيضا كيف تكون النجاة بالابتعاد عن هذه الفتن. فمن كان له إبل يلحق بإبله، ومن كانت له أرض أيضا يلحق بأرضه، أو غنم يلحق بغنمه، وهكذا. وإن لم يكن له شيء من ذلك فليعمد إلى سيفه فيدقه بحجر، يعني حتى يصبح السيف غير نافع، يعني حتى لو ابتلي لا يستطيع القتل به، يصبح عديم الفائدة. كل هذا حرص من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن الوقوع في الفتن. أما مظاهرها وأشكالها اليوم، فمنها على سبيل المثال المظاهرات والثورات وما شابهها، وإن كان بعض الناس يظن أنها كما تسمى إعلاميا ربيعا عربيا، وهي بالحقيقة ليست ربيعا، وإنما فتنا وقتل ودماء وأشلاء ومفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم من ابتلي بشيء منها. يقول الماوردي رحمه الله في وصف شيء من هذه الأحوال، يقول: ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحلة مبتدعة ومذاهب مخترعة، يزوقون كلاما مموها، ويزخرفون مذهبا مشبوها، يخلبون به قلوب الأغمار، ويعتضدون على نصرته بالسفلة الأشرار. يأتون ويقولون: الحرية، الديمقراطية، استرداد الحقوق، من هذه العناوين البراقة التي يسيل لها لعاب كثير من الجماهير، فتنساق خلف هذه الشعارات. يقول: فيصبو الناس إليهم وينعطفون عليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. قال، يعني الكلام للماوردي: فتصير حينئذ البدع فاشية، ومذاهب أهل الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم، يعني رأوا الساحات والميادين امتلأت بهذه الجماهير، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهال نساكهم، يعني العباد يتضافرون يتجمعون، وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، فإذا استتب لهم ذلك ورأوا يعني أنهم أصبحوا القوة والكثرة الكاثرة، زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. ما أعظم هذا الكلام، انتهى كلامه رحمه الله، كأنه يصف واقع كثير من الثورات التي تراها الأمة الإسلامية. يقول سماحة مفتي عام المملكة رحمه حفظه الله في أسباب الفتن أن من أسباب الفتن والغواية والضلال إثارة الفتن بين الشعوب والحكام من خلال المظاهرات والمسيرات التي لا هدف لها ولا حقيقة لها، وإنما هي أمور لضرب الأمة العربية والإسلامية في صميمها وتفريق كلمتها وتشتيت شملها وتقسيم بلادها والسيطرة على خيراتها، واصفا حفظه الله نتائجها بالسيئة والعواقب الوخيمة لما فيها من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وعيش الناس في رعب وخوف وضلال. ثم يقول مناصحا الشباب: يا شباب الإسلام، كونوا حذرين من مكائد الأعداء وعدم الانسياق والانخداع خلف ما يروج لنا والذي يهدف منه الأعداء إلى إضعاف الشعوب والسيطرة عليها وإشغالها بالترهات عن مصالحها ومقاصدها وغاية أمرها. انتهى كلامه. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: إن أعداءكم من الكفار والمنافقين لا يروق لهم ولا يستريحون أن تعيشوا على هذه الحالة، فيريدون أن يفرقوا كلمتكم ويفسدوا أمركم ويشتتوا جماعتكم ويسقطوا حكامكم ويفرقوا دولكم. هذا مشاهد في هذه الأيام، فإن الكفار عجزوا عن صد الإسلام وانتشاره في المعمورة وزيادة أتباعه بعد انتشار وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية التي تبين هذا الدين وأحكامه، فلذلك لا يزال يمتد ولا يزال الدخول في الإسلام مستمرا على ضعف من أهله، ولكنه دين قيم تتقبله النفوس الطيبة. فلما رأى الكفار ذلك وأنه لا يمكن صده بالقوة لجأوا إلى طريقة خبيثة، وهي تفريق المسلمين وإسقاط دولهم حتى تعم الفوضى وتسفك الدماء وتضيع الأموال وتنتهك الأعراض ويفسد الأمر. عند ذلك تقر أعينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، فإنه ناصر دينه رغم أنوفهم. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. انتهى كلامه حفظه الله. وهذا يؤكد ما قاله الشيخ حفظه الله أن الأعداء لم يستطيعوا الرد على الإسلام بالدليل، مع أن القنوات في أيديهم بل وصناعة الإعلام كذلك في أيديهم، ما ذلك لم يستطيعوا الرد بالدليل والحجة والبرهان، وإنما استطاعوا الرد بإيش؟ بالتحريش بين المسلمين وإثارة هذه الفتن حتى تنقل هذه الصور إلى الناس وإلى العالم ويقال هذا هو الإسلام. فصد الناس عن دين الله بمثل هذه أو مثل إثارة هذه الفتن. أما الإعلام فحدث ولا حرج، وخاصة في سوق الفتن تروج بضاعته وتنتشر كذلك، فالإعلام في هذا الوقت همه تتبع أخبار الفتن، وهي أول طريق للتورط فيها، لأن الإعلام عموما أخطر سحر للتأثير في عقلية المصغي، فكيف إذا كان الإعلام خالصا أو خاصا بالفتن؟ وكيف إذا كان الإعلام مأخوذا من مخبرين لا يعرفون بعدالة؟ وكيف إذا كانوا كفارا أصلا؟ اليوم كثير ما نسمع في الأخبار تحدث مصدر مجهول، أو ذكرت وكالة أجنبية، أو أخبر فلان أو شخص من الناس رفض الإفصاح عن اسمه. سبحان الله، كل هذه مجهولات ومع ذلك يتقبلها المستمع والمشاهد دون تردد. أنا أتعجب من كثير من الناس عندما يشاهدون مثل هذا الطرح ولا يناقشون في مصدر هذه المعلومة، بينما تجدهم فيما هو دونها من الأمور يدققون ويتأكدون ويتثبتون، أما في هذه القضايا فهم يسلمون لها ويقبلونها دام أنها جاءت من تلك القناة أو من ذلك المصدر الذي هو في نظرهم يعتبر موثوقا، وإلا فهو غير ذلك. فمن الخطورة بمكان أن يستسلم المبتلون بتتبع الأخبار السياسية للإعلام المغرض ليطعن بعضهم على بعض ويتنكر بعضهم لبعض وما هيج بعضهم على بعض إلا تلك الأخبار التي ما جعلهم يصدقونها إلا الانبهار بالإعلام الغربي. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال في فاسق المؤمنين والمسلمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف بخبر الكافر والعدو والمنافق وقد قال فيهم سبحانه وتعالى يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. تأمل معي قوله تبارك وتعالى ولم يقل سامعون وإنما قال السماعون، أي حريصون على الاستماع لمثل هذه الأخبار، بل بعضهم يضع في غرفة نومه شاشة للتلفاز يصبح ويمسي على هذه الأخبار عافانا الله وإياكم. ففي أخبار الفتن جاذبية، يعني هذا السلف رحمهم الله موقفهم من الإخبار والأخبار في الفتن ليس كموقفنا المعاصر، فالفتن لها جاذبية لما فيها من الغرائب، والإنسان نسيب كل غريب، ولذلك كان السلف يجتهدون في صم آذانهم عنها فيحفظون سمعهم من التطلع إليها كما يحفظون ألسنتهم من التكلم فيها، مع أنهم كانوا ذوي قلوب قوية وعلى خبرة واسعة بالفتن الغوية لا سيما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ثم فتنة الجمل وصفين. روى ابن سعد بسند جيد أن مطرف بن عبد الله قال لبثت في الفتنة أو لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر، يعني لا أتلقى ولا أنشر، لبث 9 أو 7. وقال أيضا والسر في ذلك أنه ما استخبر مستخبر إلا كان له رأي في الخبر، فإذا كان له رأي استفزه ذلك إلى التحرك معه، ومن تحرك في الفتنة أصابه من شررها إن لم ينغمس في نارها. وروى حرب الكرماني في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي عن شريح قال كانت الفتنة 7 سنين ما خبرت فيها ولا استخبرت وما سلمت، يقول كانت الفتنة 7 سنين وما خبرت ولا استخبرت ومع ذلك يقول ما سلمت. فقيل له كيف ذاك يا أبا أمية؟ قال ما التقت فئتان إلا وهوايا مع إحداهما. ولعلكم تذكرون منهج السلف الصالح في السكوت عما شجر بين الصحابة، لماذا؟ لأنه إذا طرح ما حصل بين الصحابة بين الناس سيجد السامع في قلبه ميلا إلى إحدى الطائفتين، ربما يقول أن هذه الطائفة على حق أو تلك الطائفة على خطأ، فيقع في قلبه شيء تجاه تلك الطائفة التي وقعت في الخطأ، وهذا ما كان يخشاه السلف أن يحصل في القلب شيء تجاه الصحابة. ولذلك كان من منهج السلف الصالح السكوت عما شجر بين الصحابة، لا كما يفعله بعض الدعاة اليوم من المشاهير الذين أخرجوا أشرطة ومحاضرات وألبومات فيما شجر بين الصحابة ونشروها بين الناس حتى امتلأت بيوت أهل السنة بهذه الأشرطة وامتلأت قلوبهم أو قلوب بعضهم بغضا لبعض الصحابة عافانا الله وإياكم مما سمعوا في هذه الأشرطة، وهذا ما كان يحذره السلف. الأمر الآخر من هذه المظاهر مظاهر الفتن في هذا العصر التعددية الحزبية والبيعات البدعية. التعددية الحزبية انتشرت في هذه العصور المتأخرة وخاصة في القرنين الأخيرين، وأصبحت عندنا حركات وجماعات إسلامية كل يدعو إلى حزبه وإلى جماعته، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن هذا وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. كلها تؤكد يعني هذه الأدلة عدم جواز التفرق والتعدد. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فكل هذه النصوص تحث على الاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي اليوم من يرى التعددية الحزبية ظاهرة صحية وأن كلها تخدم الإسلام وكلها تسير في اتجاه واحد وبعضها يعضد بعضا، وكل هذا من التلبيس على الناس. ومما رأينا انخراط كثير من الدعاة وهذه الجماعات في الانتخابات والبرلمانات والخوض في السياسات والملاسنة والسباب والشتائم، كلها ليفوز الحزب أو ليقبل الناس على ذلك الحزب، بل زاد الأمر سوءا إلى أن أصبح الكذب صناعة لهذه الأحزاب. كل يمدح حزبه بما ليس فيه ويرمي الآخر بما فيه أو بما ليس فيه. وانتشرت هذه الأحزاب كجماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ وما شابه ذلك في كثير من البلدان الإسلامية، وما حلت في بلد إلا وأفسدت أكثر مما أصلحت، فضلا عما ترتب على وجودها وانتشارها من الحروب والقتل والاختطاف والاغتيالات. ونشأت منها جماعات أخرى كقاعدة وداعش وجبهة النصرة، كل هذه خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وما زالت تلد وتتناسل وتتكاثر ما دام هذا وضعها وانتشارها، إن لم يتصدى لها المصلحون بالعلم والبيان والحجة والبرهان والرد عليهم وفضحهم وبيان عوارهم. فكل هذا من الفتن، كل هذا والعياذ بالله من الفتن. حتى أن هناك من ينسب في بعض البلاد إلى الدعوة السلفية لما رأى هذه الأحزاب فتن بكثرتها وبانتصارها في بعض الانتخابات فانساق وراءها وانضم إليها، ثم برر ما فعل بأن الظروف تقتضي والمصلحة تقتضي الانضمام والوقوف مع هؤلاء في مثل هذه المحن، عافنا الله وإياكم. وهذه الفتن كما ذكرنا لكم أنها تبدو جميلة وتتزين، وإلا كيف ينخدع بها الناس؟ إن كانت قبيحة من البداية لن ينضم إليها أحد، ولكنها تتزين وتتجمل حتى إذا وقع فيها الناس عرفوا خطأهم وخطرها، ولكن ربما بعد أن يفوت الأمر. كذلك البيعات البدعية ما نراه اليوم في بعض الجماعات، كل جماعة تدعو أصحابها إلى البيعة، ولا شك أن بيعة مثل هذه الجماعات في الحقيقة خلع البيعة من الإمام الشرعي، خلع البيعة من الإمام الشرعي، وتفتيت لجماعة المسلمين وإضعاف لهم وتفريق لصفوفهم. حتى رأينا ما رأينا، تكالب عليهم الأعداء واستطاعوا أن ينفذوا خلالهم ويحققوا ما كانوا يصبون إليه، لولا وجود هذا التفرقة ما استطاعوا أن يحققوا يعني الأعداء ما يريدون من المسلمين. فالله الله أن تنبه لمثل هذه القضايا وخطورتها، وألا نفتتن بها، وألا نقول أن هذا أمر مسموح به سياسيا كما يقال ويزعم به في بعض البلدان، أن بعض البلدان تسمح بالتعدد السياسي والحزبي. نقول كون البلد الفلاني يسمح بها هذا لا يعني أنها جائزة، وإلا لعددنا ذلك أيضا كل المحرمات التي تسمح بها تلك البلدان إذن يدخلوا فيها، هذا ليس بصحيح. ولله الحمد والمنة أن المملكة العربية السعودية لا تسمح بتعدد الأحزاب والجماعات، فليس عندنا إلا جماعة واحدة وإمام واحد ولله الحمد، وأهل الحل والعقد حوله، ونحن مبايعون فيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، والعلماء والأمراء حوله ملتفون، ما عندنا جماعات أخرى. وإن كانت هناك أصوات تنادي بأنه لا يوجد اليوم جماعة كما ذكر ذلك صاحب رسالة في الجامعة الإسلامية قبل 30 سنة اسمه حسن علي جابر، ماجستير مع الأسف خذ فيها الممتاز مع مرتبة الشرف، أنه لا يوجد جماعة إسلامية اليوم بالمفهوم الشرعي، مع أنه في بلد يدرس فيه بلد التوحيد، يدرس هنا في هذا البلد وفيه جماعة وإمام، ومع ذلك يقول في هذه الرسالة أنه لا يوجد جماعة شرعية أو بالمفهوم الشرعي اليوم موجودة على وجه الأرض، وإنما هم يريدون الطريق إلى الجماعة الأم التي هي جماعة الإخوان المسلمين عافانا الله وإياكم. حقيقة الكلام حول هذا الموضوع جميل وشيق ويستطرد، ويعني أنا لا أريد أن أستأثر بحصة ودور فضيلة الدكتور علي الحدادي جزاه الله خير، فلعله يكمل ما بقي من هذه المحاضرة في ذكر ما يضيفه أو يعلق خاصة من أسباب النجاة من الفتن، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأشكر أخي فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفيفي على هذه الكلمات النيرات النافعات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة في الله، إن الفتن خطيرة من جهة أنها تفسد دين المسلم، وإذا أفسدت الدين فسدت دنيا العبد وفسدت آخرته والعياذ بالله، إن لم يتداركه الله عز وجل بلطفه وبعفوه. والفتن حذرنا منها، حذرنا منها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، وحذرنا منها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وعلى ضوء ذلك وانطلاقا من ذلك حذرنا منها سلفنا الصالح. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فالله عز وجل يحذرنا من الفتن حتى لا نقع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ستكون بعده فتن، وسمعنا طرفا من ذلك في كلمة الشيخ محمد وفقه الله: ستكون فتن. وهذا الإخبار منه عليه الصلاة والسلام له فوائد، ومنها إذا علم المسلم أن الفتن واقعة ولا بد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأخذ الأهبة ويستعد لها بما يقيه من شرها. كما إذا كنت مثلا في بلد وسمعت أن هذا البلد الذي أنت فيه ظهر فيه مرض يهلك الناس، يضعف صحتهم، يضر أبدانهم، فإذا علمت بذلك بادرت إلى أخذ الأدوية والعلاج والاحتياطات التي تقيك بإذن الله من ضر هذا المرض. فكذلك إذا علمت أن الفتن واقعة ولا بد، فهذا يحملك على أن تستعد لها بما ينجيك منها، مما بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون عاصما من الفتن. كذلك أيضا حتى لا يفاجأ المسلم ويستغرب ويتعجب إذا رأى هذه الفتن، فكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك أنها واقعة فهذا يذهب عنك الفجاءة والتعجب منها، لأن هذه الفتن تقع وأنت على علم مسبق بأن هذه الفتن ستقع، وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق. كذلك أيضا يزيدك إيمانا بالله جل وعلا وبنبيه صلى الله عليه وسلم، فلو قدر وهذا لا يكون، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون كذا وكذا ثم لا يقع، هنا يقع الشك في خبره، لكن أن يخبر عليه الصلاة والسلام بشيء ويقع هذا الأمر الذي أخبر به، هذا يزيدك إيمانا. ما تزيدك هذه الفتنة ضعف في الدين، لا، وإنما تزيدك إيمانا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق المصدوق. والمهم أيها الإخوة أننا حين نعلم أن هذه الفتن ستقع وقد وقع منها شيء كثير، والذي لم يقع منها أكبر وأكبر، فالذي سيأتي أعظم وأكبر من الذي ذهب، فهذا يوجب علينا أن نحتاط لديننا، أن نحتاط لأنفسنا، أن نتحصن وأن نعتصم بما أمرنا الله عز وجل أن نعتصم به من هذه الفتن. وأول هذه العواصم الاعتصام بكتاب الله جل وعلا، والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في التمسك بهما السلامة والمخرج من كل فتنة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصم يعني استمسكوا، لا تفلتوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أيديكم، وذلك بالإيمان بالكتاب وبالسنة وبالتفقه فيهما وفهم معانيهما الفهم الصحيح السليم البعيد عن الغلو والبعيد عن التفريط. وكذلك أيضا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفس ذلك المعنى، إيمانا وفهما وفقها صحيحا ثم عملا. فما يكفي العلم وحده ولا يكفي الفهم وحده، بل لا بد من العمل والتطبيق والتنفيذ والمبادرة والمسارعة إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك كما أمرنا الله أن نعتصم بحبله وهو كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرنا بذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففي مستدرك الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما نعمة العصمة من كل فتنة، وهما سفينة النجاة من كل فتنة. ولكن ينبغي التنبه إلى أنه لا بد من فهم الكتاب ومن فهم السنة النبوية، لا بد من فهمها فهما صحيحا سليما، لأن من الناس من يتلو الكتاب ويحفظ الكتاب الكريم ويحفظ كثيرا من السنة النبوية ولو اطلاع واسع فيها ربما، ولكن هو مع ذلك منغمس في الفتنة، ضال في نفسه، مضل لغيره. لماذا؟ لأنه استقل بفهم لكتاب الله يخالف ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمه السلف الصالح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤولون الكتاب والسنة تأويلا باطلا، يحرفون معاني الكتاب والسنة إلى غير ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين لأنهم كذبوا أن يكون محمد رسول الله، كذبوا أن يكون هذا القرآن منزلا من عند الله. ولكن سيكون من أصحابه من سيقاتل قوما وفرقة وطائفة تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله وتؤمن أن محمد رسول الله، ولكنها تحرف معاني كلام الله جل وعلا، فتكفر المسلمين بغير وجه حق، وتستحل دماء المسلمين بغير وجه حق، وتسعى في الأرض فسادا باسم الجهاد وباسم الأمر بالمعروف وباسم النهي عن المنكر إلى غير ذلك من الدعاوى والشعارات. وكان الذي قاتلهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك في معركة النهروان حينما قاتل الخوارج، وهم من أكثر الناس تلاوة لكتاب الله، ومن أشد الناس اجتهادا في نوافل العبادة، قيام صيام تلاوة قرآن وتقلل وزهد من الدنيا، لكن هذا لم ينفعهم لما فسد اعتقادهم، فقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة. قال عنهم: كلاب النار. وتوعدهم فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وإذا تأملنا كتاب الله جل وعلا وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نحسن في اتباع السلف الصالح، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فأثنى على السابقين الأولين من هذه الأمة من المهاجرين والأنصار ثناء مطلقا دون قيد، ولكنه لم يثني على من يجيء بعدهم إلا بقيد، وهو أن يحسن في اتباعهم. وهكذا قال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني من كان إيمانه مخالفا لما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ضال مفتون غير مهتدي، أعاذنا الله وإياكم. وهذا ما جاء مصرحا به في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية، الفرقة الوحيدة الناجية من بين 72 فرقة هالكة في النار، قال: الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت رواية أخرى مفسرة موضحة مبينة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا حتى تنتفع بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون فهمك مطابقا لفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإن فهمت القرآن وفهمت السنة على فهم الخوارج، فهم المرجئة، فهم الجهمية، فهم الأشاعرة، فهم المعتزلة، انحرفت عن الصراط المستقيم. كذلك أيضا مما يعصم المسلم من الفتن لزوم غرز أهل العلم، وهم الوسيلة الذين عن طريقهم بإذن الله وبتوفيق الله تفهم الكتاب والسنة على ما فهمه السلف الصالح. لا تستقل بنفسك من خلال أن تقول: إني أنا أستطيع أن أفهم الكتاب والسنة، القرآن عربي وأنا أتكلم اللغة العربية، إذا أنا أفهم الكتاب والسنة بنفسي. لا. وكذلك أيضا لا تكتفي بمجرد المطالعة في الكتب، فإنك قد تفهم كلام أهل العلم ولو كان الكتاب كتابا نقيا سليما، ولكن قد تفهم كلام المؤلف على غير ما أراد، لأن هناك آلات تحتاجها لفهم هذا الكلام فهما صحيحا، وهذه الآلات ليست متوفرة فيك. قد يكون في الكتاب خطأ من جهة الطباعة، من جهة الإملاء، من جهة وهم هذا المؤلف، فتفهم الكلام على غير معناه، على غير حقيقته، فتهلك وتضل. فالعالم مما ينفعك الله عز وجل به أنه يوضح لك هذه المعاني توضيحا صحيحا سليما، لكن بشرط أن يكون هذا العالم الذي تدرس عليه عالم سنة، عالم هدى، عالم رشاد، ليس عالم بدعة. فإن أهل الضلال وأهل الأهواء قد يكون عندهم علوم. الله قال عن عداء الرسل: فرحوا بما أوتوا من بما عندهم من العلم، يفرحون بماذا؟ بالمعلومات التي لديهم، يعني عندهم علوم، ولكن لم تنفعهم علومهم، علوم ضارة في نفسها، أو علوم قد تكون مفيدة في نفسها لكنها ضارة بالنسبة لهذا الحامل لها. فالمقصود أنه لابد أن تحتاط في اختيار العالم الذي تدرس عليه حتى لا يضلك وحتى لا يحرفك. وكم من الأذكياء وأصحاب الفهوم الدقيقة والاطلاع الواسع ابتلوا بأساتذة كانوا منحرفين اعتقادا فأضلوا تلاميذه. فالمقصود أن على طالب العلم وعلى أمة الإسلام عامة أن تحتاط في من تدرس عليه وتقرأ له وتأخذ فتواه. والعلماء والكتاب والسنة قبل ذلك بيّنوا لنا صفات هؤلاء العلماء الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. كان سلفنا الصالح يرجعون إلى العلماء، التابعون يرجعون إلى الصحابة، وأتباع التابعين يرجعون إلى التابعين، وهكذا، ولا سيما عند نزول الفتن. من ذلك مثلا أن جماعة دخلوا على عبادة بن الصامت في مرضه، ولعله في مرض موته، فطلبوا منه أن يحدثهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبادة على أحد القولين أنه توفي في عام 34 من الهجرة، أي قبيل وفاة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك الوقت وقت فتن واضطراب. فماذا حدثهم عبادة رضي الله عنه؟ حدثهم بحديث بيعة النبي عليه الصلاة والسلام، بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان فيما أخذ عليهم السمع والطاعة، السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهكذا العلماء أطباء يعرفون الأمراض ويعالجون هذه الأمراض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد أيضا التلاميذ الذين دخلوا على العرباض بن سارية السلمي أحد أعيان أهل الصفة، أيضا عادوا مريضا، وربما كان ذلك في مرض موته، وهو على أحد القولين أنه مات في أيام فتنة ابن الزبير، أيام الحروب والفتنة التي وقعت في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فما الذي اختاره لهم؟ حدثهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في آخر حياته: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، إلى آخره. فهكذا العلماء يوجهون تلاميذهم وطلابهم إلى ما ينفعهم وإلى ما يعصمهم من الفتن، لا سيما في أوقات الفتن وأزمنة الفتن. كذلك أيضا مما يعتصم به المسلم من الفتن لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمام المسلمين. فإن من أعظم الفتن التي ابتلي بها المسلمون هي فتنة الخروج على أمرائهم، فتنة الخروج على حكامهم. وأول فتنة وقعت في هذا الباب ما وقع في أواخر زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بتدبير ماكر من ذلك الذي ادعى الإسلام وتظاهر بالإسلام وهو يبطن اليهودية، عبد الله بن سبع. غاضه ما رأى عليه المسلمون من اجتماع الكلمة والعز والتمكين والأمن وراد العيش والألفة والمحبة بين المؤمنين، ساءه ذلك، فكاد للإسلام مكيدة عظيمة. ونتج عن تلك المكيدة أن تجمع عدد من الرعاع والأجلاف والأعراب والهمج والجهال، اجتمعوا في المدينة وحصروا عثمان، ثم تسوروا عليه الدار فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وانبعثت بعد ذلك الفتن مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: وإذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى قيام الساعة. فترتب على قتل عثمان ما وقع بعد ذلك من فتنة الجمل، فتنة صفين، ومعركة النهروان، وغير ذلك من الانقسام العقدي، من وجود وظهور الشيعة من جهة وظهور الخوارج من جهة أخرى، ثم زادت الفرق وزاد التفرق في الأمة. فتنة الخروج على الحكام يحصل بها من الفساد الشيء العظيم، من سفك الدماء، من الظلم والعدوان، من خراب الديار، من ذهاب الأمن، من ضعف الكلمة، من تسلط الأعداء، من انقطاع الجهاد، من انقطاع الأسفار وتعطل مصالح الدين والدنيا، فساد عظيم. ولهذا جاءت الشريعة تأمر بالسمع والطاعة، وإن كان الحاكم ظالما جائرا وضيقت دائرة الخروج عليه وجعلت له شروط عظيمة دقيقة جدا: لا خروج إلا بكفر بواح عندكم فيه من الله برهان. ثم بين العلماء أيضا أن يكون عند أهل الحل والعقد قوة وقدرة على إزالة هذا الحاكم الذي باح كفره بلا فتنة، بلا فتنة، وإبداله بخير منه. فلما ضيع المسلمون هذه الشروط، يعني ضيع من ضيعها منهم،